في إنجازات هذه الصناعة بمجالات البحث والتشخيص والعلاج. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الولايات المتحدة منحت الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لشن عدوان على إيران. عراقشي أكد نجاح الجمهورية الإسلامية بإدارة حرب 12 يوما ومنع توسعها في المنطقة، موضحا أن الإيرانيين اكتسبوا تجربة كبيرة من هذه الحرب مع اختبار صواريخهم في معركة حقيقية، وشدد على استعداد إيران لكل للمستويات وعلى تلقي كيان الاحتلال هزيمة أخرى بأي حرب مقبلة. وفيما أعرب عراقشي عن استعداد طهران للتفاوض لتبديد القلق بشأن برنامجها النووي، لفت إلى عدم إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم وعدم التفاوض على البرنامج الصاروخي. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر رمان بالنبطية جنوبية البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلدة كفرصير في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة مدني فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروق كيان الاحتلال اليومية لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة 10 مدنيين. حول التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وردود الفعل اللبنانية، نستمع إلى التقديرات التالية.
الاحتلال الإسرائيلي يخرق مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان باستهداف سيارة مدنية بين بلدتي كفر رمان وكفر جوز في قضاء النبطية جنوب البلاد، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. ونفذت مسيرة للاحتلال غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رباعية الدفع على طريق دوحة كفر رمان عند الأطراف الشرقية للبلدة، ونتيجة الإصابة المباشرة للسيارة اشتعلت النيران فيها واحترقت بالكامل. والعدوان هذا أتى بعد ساعات على استهداف مسيرة إسرائيلية أخرى سيارة في بلدة كفر صير، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين. وعلى الأثر هدد وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس باستهداف بيروت إن تعرضت المستوطنات الإسرائيلية شمالية فلسطين المحتلة للقصف من لبنان، وقال إنه أبلغ المبعوث الأمريكي توم باراك ونائبته مورغان أورتاغوس أنه سينفذ تهديده إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنات الشمال، وكشف أن قوته لن توقف هجمتها على لبنان ولن تنسحب من الحزام الأمني، متفاخرا بقصفه المتكرر للعمق اللبناني وقتل العديد من اللبنانيين منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي هذا بعد أن أعلنت هيئة البث العبرية أن القاهرة قدمت خطة تهدف لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من 5 نقاط محتلة في لبنان، مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب نهر الليطاني. تطورات ترافقت مع مواقف أمريكية جديدة، فتون باراك وصف لبنان بالدولة الفاشلة وجدد الضغوط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. ومن القاهرة أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام سعي الحكومة لتنفيذ خطة حصر السلاح في يد الدولة، بالمقابل طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين الحكومة بدراسة أولوياتها وهي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وملف البناء والإعمار، وأكد أن أحدا لا يمكنه جعل لبنان محمية أمريكية أو مستوطنة إسرائيلية، مشيرا إلى أن الضغط والتضليل السياسي الذي تمارسه أمريكا يهدف لتحصيل ما عجز عنه الاحتلال عسكريا.
وصلت قوات الاحتلال خرقها اتفاق وقف العدوان على غزة واعتداءاتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقام جيش الاحتلال بعمليات نسف للمباني السكنية شرق مخيم جباليا شمالي القطاع وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر بخان يونس في جنوبه وشرق مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن هذه العمليات ترافقت مع غارة جوية مكثفة وقصف مدفعيا وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على الأحياء الشرقية لخان يونس، مشيرة إلى فتح زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه مراكب صيد قبالة سواحل غزة وسط إطلاق قذائف. أكدت حماس أن رئيسها بقطاع غزة خليل الحية شدد على التزام الحركة ببنود باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وأوضحت الحركة أن هذا الالتزام يتعلق بالبحث عن باقي جثة من أسرى الاحتلال وتسليمها، لافتة إلى ضرورة استكمال الخطوات التي سعت حماس إلى تحقيقها على المستوى الوطني كتشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع واستكمال انسحاب الاحتلال. قتل 3 أشخاص إثر استهداف الولايات المتحدة أحد القوارب في البحر الكاريبي، وادعى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن القارب كان مشتبها به في تهريب المخدرات، وقد لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم جراء غارة أمريكية مماثلة في الكاريبي خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار انتقادات الدول المنطقة. إلى العناوين. طهران تشدد على عدم إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم وعدم التفاوض على برنامجها الصاروخي. أربعة شهداء وعدة إصابات بغارة للاحتلال على الدوحة كفر رمان جنوبي لبنان. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة بتنفيذ المزيد من عمليات القصف وقتل المدنيين. في أمان الله.
للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله منعوفة
كل مو
يجي يوم القمر
مختار للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله من عوفه
كل مو
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا فلسطين اليوم ما بين غزة ولبنان تطورات متسارعة تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي وفي خضم هذا الزخم السياسي والعسكري تبرز ثلاثة تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على طاولة النقاش إلى أي مدى تواصل واشنطن رعاية الصراع للسلام؟ هل تسعى تل أبيب لفرض معادلات جديدة بالقوة؟ أين تقف المقاومة بين التهدئة والرد الميداني؟ أسئلة تختصر المشهد وتضيء على جوهر الصراع ومن هنا نبدأ رحلتنا في قراءة التفاصيل من غزة إلى لبنان حيث تتقاطع المواقف وتتشابك الحسابات بين السياسة والميدان بين غزة ولبنان خطوط النار والسياسة موضوع برنامج فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950 أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و 22013848 من غزة إلى لبنان تتواصل حملة التهويل الأمريكية بلا حدود فبينما تتجه الإدارة الأمريكية نحو خيار وقف إطلاق النار ورعاية الاتفاقات ذات الصلة لا تزال تصريحات مسؤوليها تركز على الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة تحت ذريعة تأمين أمن الكيان الصهيوني وفي هذا السياق دعا الموفد الأمريكي إلى المنطقة توم براك لبنان إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب مجددا التأكيد على مسألة نزع سلاح المقاومة ومعتبرا أن الطريق الوحيد لخفض التوترات على الحدود الجنوبية ووقف الغارات على لبنان يمر عبر بوابة التفاوض المباشر مع الاحتلال. أما في الساحة الفلسطينية فإن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تتوقف منذ اللحظات الأولى لإبرامه، إذ تؤكد موجات الغارات والقصف والاستهداف أن ما يجري ليس حوادث عابرة بل نهج متجذر يرمي إلى إبقاء القطاع في حالة اشتعال دائم وترسيخ معادلات جديدة تتيح للاحتلال العودة إلى القصف متى شاء وبالذرائع التي يختلقها. إن التصعيد المستمر لا يأتي ردا على حوادث أمنية محدودة بقدر ما يعكس نية مبيتة لدى تل أبيب لإدامة حالة اللا استقرار وتحويل غزة إلى ساحة اختبار دائمة لأسلحتها ووسيلة لبناء بنك أهداف جديد تحت عناوين متعددة على غرار ما تفعله في الجبهة اللبنانية. وفي هذا الإطار أشار الباحث الأمريكي جيمس روبنز من المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية إلى أن المسألة تتعلق بإدارة الصراع أكثر مما تتعلق بإنهائه، موضحا أن الولايات المتحدة تتعامل مع التهدئة في غزة باعتبارها فترة تنظيم مؤقتة لا مرحلة سلام دائم، كما تستغل تل أبيب هذه المرونة الأمريكية لتوسيع هامش حركتها العسكرية دون أن تتهم رسميا بخرق الاتفاق. وبالرغم من الغطرسة التي يمارسها العدو شمالا وجنوبا فإن المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تستشعر خطر التيه داخل المنظومة السياسية، فالجيش الذي تراهن عليه هذه المنظومة غارق في حرب من نوع آخر عنوانها ارتفاع حالات الانتحار والصدمات النفسية، الأمر الذي يجعل العودة إلى إعادة تسعير الجبهات خارج حسابات هذه المنظومة على الرغم من كل التهديدات التي تطلقها في هذا الصدد. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تتصدع الجبهة الإسرائيلية ليس فقط في غزة بل في داخل جيش الاحتلال نفسه. أرقام رسمية إسرائيلية تكشف عن 279 محاولة انتحار خلال 18 شهرا انتهت بموت 36 جندية. السبب حرب لن تنتهي وضغط نفسي يتضاعف كل يوم. التقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بطلب من النائب عفر كسيف، ويغطي الفترة من كانون الثاني 2024 حتى تموز 2025. إحصاءات هيئة البث وصحيفة هآرتس العبرية تؤكد أن محاولات الانتحار تتزايد بين كل فئات الخدمة. 12 من الحالات كانت خطيرة و88% منها حالات متوسطة. والجيش بدأ فقط عام 2024 بجمع بيانات رسمية عن الظاهرة. منذ عام 2017 انتحر 124 جنديا إسرائيليا، بينهم 68% انتحروا وهم في الخدمة الإلزامية، 21% منهم من الاحتياط، و11% من الدوام الدائم. اللافت تصاعد انتحار جنود الاحتياط منذ اندلاع الحرب على غزة. جيش مرهق، معنويات منهارة، وخسائر تتجاوز الميدان. ليخرج النائب الإسرائيلي عفر كسيف محذرا بالقول: لا قيمة أعظم من حياة الإنسان. الحكومة التي ترسل جنودها إلى الحرب وتتركهم لمصيرهم تعمل ضد مصالحهم. لكن الحقيقة أكبر من تصريح، إنه جيش منهك ومحبط من الداخل، وحرب تحرق من أشعلها.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، كل التحايا لكم ولكل المستمعين،
حياكم الله. دكتور حسن، إلى أي مدى تؤثر السياسات الأمريكية على توازن القوى الإقليمية بين غزة ولبنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السياسة الأمريكية نحن نقول الحمد لله بأنه قد أتانا رجل يحكم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الوضوح، يعني رغم كل صلافته، رغم كل عنجهيته، رغم كل قلة أدبه، هو يتكلم بوضوح، هو لم يعد يماري أو يناسب في يعني يتكلم شيء ويفعل شيئا آخر، لا هو يقول أريد أن أكون فرعون عصري في هذا العصر في كل كرة الأرضية. لذلك ما يقدمه بالنسبة للبنان وبالنسبة لغزة، ترامب حتى اليوم لم يذكر جملة واحدة هو يكذب بها. هو يقول بأنه يريد أن يحكم، هو يريد أن يشرد الشعب الفلسطيني، هو يريد أن يشرد الشعب اللبناني، هو يريد أن تكون منطقة عازلة اقتصادية له، يعني يستفيد منها اقتصاديا وفي نفس الوقت تكون منطقة عازلة أمنية للكيان الصهيوني. كل السياسات الأمريكية كانت تأتي وتنافق، تعمل نفس هذا المبدأ ولكن تنافق في مجال آخر. هو صريح بهذه الصلافة، بهذه العنجهية، بهذا الاستبداد، هو صريح جدا. اليوم نحن ما نشهده حتى بمبعوثه توم براك، يعني لما امبارح بيقول الدولة اللبنانية فاسدة، الدولة اللبنانية غير قادرة، يعني حتى اليوم نحن نشهد صدق الكلام الأمريكي وكيف يتعاطون مع أتباعهم ومع أدواتهم ومع عملائهم. هذه التصريحات تنم على الاستكبار الأمريكي،
نعم.
ليس فقط في لبنان، حتى في كل دول العالم. كيف يتعاطى مع فرنسا، كيف يتعاطى مع بريطانيا، كيف يتعاطى مع أوكرانيا؟ هذه الصلافة إذا ما أخذناها نحن في لبنان أو في فلسطين المحتلة، أولا هل استطاع الأمريكي أن يحقق أهدافه؟ هذه نقطة جوهرية، هو حتى الآن لم يستطع أن يحقق أي هدف له رغم كل القوة العسكرية الهائلة التي استخدمها في لبنان وفي فلسطين. ثانيا، هل استطاع أن يكسر إرادة الشعب اللبناني وإرادة الشعب الفلسطيني؟ أيضا هذا غير موجود على الإطلاق. يعني بالأمس عندما كان سماحة الشيخ نعيم قاسم يتحدث عن أم الشهداء السبعة، كان الجواب منها سريعا، هي تقول أنني لم أقدم شيئا في سبيل خط الله، أنا مستعدة أن أقدم نفسي بعد،
نعم.
بعد سبع شهداء مستعدة أن تقدم نفسها.
طيب.
يعني لم يستطع ترامب ولا الإدارة الأمريكية أن ينالون من العزيمة اللبنانية. السياسة اللبنانية اليوم الضغط كبير جدا، يعني تناغم كبير جدا ما بين باراك أوباما، توم براك،
نعم.
وبين أورتاغوس من جهة، وبين تصريحات العدو الإسرائيلي.
يعني طيب يعني في هذا الخضم، في هذا الخضم دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، كيف تستغل تل أبيب فترات التهدئة لتوسيع هامش تحركاتها العسكرية والسياسية؟ وماذا عن الغطاء الأمريكي في هذا الصدد؟
أولا لا يوجد هناك استراحة أو هدوء أمني على الإطلاق. يعني منذ 27 الأول 2023 حتى اليوم لا يوجد أي نهار أو أي ليل أو أي مساء خال من العدوان الإسرائيلي الأمريكي المباشر. راجع كل التقارير، راجع كل يوم بيوم وكل ساعة بساعتها، لا توجد مرحلة زمنية تتجاوز بضع ساعات هناك استقرار أو هدوء أمني. هذا لا يسمونه استغلال الفترات الأمنية، على العكس هذا تكتيك إسرائيلي. يعني على مدار السنتين وشهر تقريبا هناك هجوم صهيوني غير مسبوق على لبنان وعلى فلسطين، ومن يقول بأن عملية طوفان الأقصى هي التي حركت العدو الإسرائيلي، هذا لا يدرك حقيقة العدو الإسرائيلي. هو قال بأنه يعد العدة قبل هجوم طوفان الأقصى.
نعم.
ليش بال 2022 وب 2020 و 2016 و 2014 و 2006 و 2000 ألم يكن هناك مشاريع صهيونية احتلالية واعتداءات وعدوان على لبنان وعلى الفلسطينيين؟ في أي عام كان يسلم الفلسطينيون؟ ما حتى لو لم يكن هناك عملية كبرى بمستوى طوفان الأقصى، هل كان يسلم الفلسطينيون من الاعتداءات والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني؟
نعم.
مش كل يوم أو كل يوم في غارة صهيونية. يعني العدو الإسرائيلي لا يستغل فترات الهدوء، هو يمارس ضغطا عسكريا. اليوم يدخل العدو الأمريكي بنفس المستوى بنفس الثقل ليمارس الضغط السياسي.
طيب.
والحرب النفسية والحرب الإعلامية.
طيب توم براك يدعو لمفاوضات مباشرة بين لبنان و تل أبيب، ويقول أنه من شأنها أن تخفف التوترات الحدودية. هل يمكن لذلك؟ هل يمكن ذلك؟ هل يمكن لهذه المفاوضات أن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة، أم أنها ستكون شكلية؟
نحن جربنا في لبنان في زمن أمين جميل عندما كان رئيسا للجمهورية، وهو رئيس حزب الكتائب، واليوم ابنه سامي الجميل هو رئيس حزب الكتائب. القوات اللبنانية كانت تتبع لشقيقه المقتول العميل الكبير بشير الجميل. جربنا نحن في 1983 اتفاق 17 أيام. طيب، كان هناك ترتيبات مع العدو الإسرائيلي، اتفاق ليست مفاوضات وليس اتفاق، كان هناك إذعان واستسلام كامل من الدولة اللبنانية نظرا لعدم استطاعة المقاومة حينها أن تتصدى أو أن تقاوم.
نعم.
فكنا في ذلك الوقت يوميا كان هناك اعتداءات وعدوان على الشعب اللبناني، على امتداد الأراضي اللبنانية، حتى في الأراضي التي احتلها هذا العدو الإسرائيلي. يعني 83، إذا لكل من يفقد ذاكرته نحن نذكره، انظر إلى معركة فردبة بدياس طورة، هؤلاء القرى
طبعا للاحتلال سجل سجل طويل في الخروقات وفي الانتهاكات وعدم الوفاء.
كيف اليوم أن أراهن على أنه ستكون هناك مفاوضات ويكون هناك استقرار
بالنسبة
للتجربة، بل أكثر من ذلك أكثر من ذلك. اليوم هناك نفط في لبنان، هناك نفط، اليوم هناك حاجة للمياه، اليوم هناك حاجة للتوسع الاستيطاني الصهيوني، اليوم هناك العملية.
طيب دكتور حسن، عذرا، لكن إلى أي مدى تعتبر قوى المقاومة مستعدة للتوازن بين الرد العسكري والضغوط الدبلوماسية باختصار لو سمحت؟
نعم، المقاومة هي تراهم على عدة عوامل. أولا النفس الطويل، ثانيا هي تملك الأرض، ثالثا الشعب والبيئة الحاضرة، أيضا العنصر العسكري التدريب المستمر. لم تكن المقاومة في كل دول العالم هي في خط مواجهة في صراع كلاسيكي أو حرب كلاسيكية على الإطلاق، المقاومة هي تؤرق العدو عندما يحتل الأرض، وجربنا ذلك من 82 حتى العام 2000. كانت هناك العمليات العسكرية، يعني اقتل اضرب واهرب، هذا هو مبدأ المقاومة. اليوم المقاومة في لبنان هي مستعدة على أكبر ما يمكن بهذا الصدد، يعني بحال استمر العدوان الإسرائيلي، حاول احتلال القرى، يكون قد دخل إلى المستنقع نفسه الذي دخله في العام 1982. المقاومة اليوم أقوى بكثير. البيئة الشعبية، البيئة الحاضرة.
طيب بناء على هذه القراءة، يعني ما السيناريوهات المحتملة لقادم الأيام؟ كيف يمكن للسياسات الإقليمية والدولية التأثير فيها؟
نعم، نحن في هذه المرحلة الحالية نحن نتوقع تصعيدا صهيونيا، انتقال إلى مرحلة ثانية، وكان أعلن بذلك. يعني المرحلة الأولى الغارات المتفرقة بين المناطق لم تؤتي أكلها بالنسبة للمقاومة. يحاول اليوم الضغط، ابتدأ بالأمس وما قبل الأمس، يعني بالأمس 4 شهداء وثلاثة جرحى في غارة واحدة بالأمس. هذا التصعيد نحن نتوقعه على امتداد الأراضي اللبنانية. بالمقابل توم براك يأتي إلى الحكم ليقول له لأهل هذا الحكم، عليكم أن ترضخوا وأن تستسلموا. هنا المعيار إلى أي مدى تستطيع الدولة بأركانها وحكومتها أن تقاوم. بالنسبة للمقاومة هي جاهزة، هي لا تفاوض، لا يمكن أن تفاوض. تصريح رئيس الجمهورية كان له مأخذا جميلا جدا وجديا وواقعيا. هو أعطى توجيهات الجيش اللبناني بالتصدي، وفي جانب آخر هو رفض المفاوضات المباشرة ورفض دخول أي عامل مدني أو أي مؤثر مدني. أحسنت. هو فقال فقط هناك للميكانيزم، يعني أحسنتم. القوة العسكرية تفاوض من أجل الاحتلال.
شكرا لك دكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المشاركة.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم بين غزة ولبنان، خطوط النار والسياسة، ومدى إمكانية تواصل واشنطن لرعاية الصراع للسلام، وهل تسعى تل أبيب لفرض معادلات جديدة بالقوة، وأين تقف المقاومة بين التهدئة والرد الميداني. ثلاث أسئلة شكلت محاور الحديث مع الدكتور حسن إبراهيم، مشكورا على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا فلسطين اليوم. نتابع معكم في برنامجنا هذا باقة من تقارير ورسائل مراسلين وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. نستمع إلى الرسالة الصوتية التالية من الزميل سعيد بوريني.
أصبح الليل موعداً متجدداً لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تفجير المنازل بلا توقف على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ولعل أصعب هذه التفجيرات هي التي جرت في شرق مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير في بعض القرى مثل عبسان وبني سهيلة، ويقوم بتدمير المنازل مع تنفيذ أحزمة نارية خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر، عملية تدمير ممنهجة لكل أشكال الحياة بما فيها الأشجار ينفذها جيش الاحتلال مع الاستمرار إطلاق النار والقصف المدفعي على باقي أنحاء المدينة. الأمر تكرر في شرق مدينة غزة في حي الشجاعية الذي هو واحد من الأحياء التي رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها على الإطلاق، بل تقدم أكثر في هذا الحي ووضع مكعبات صفراء، وخلف هذه المكعبات يقوم بعمليات تدمير ممنهجة لمنازل المواطنين الفلسطينيين وإطلاق النار أيضا على المواطنين الذين يسكنون على حدود مخيم الشجاعية حي الشجاعية. على نفس الاتجاه أيضا في مخيم جباليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير منازل في تلك المنطقة، وكأن إسرائيل ترسم حدود جديدة لقطاع غزة تتمثل في سيطرتها على 53% من حدود القطاع. في هذه الأثناء أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في فتح معبر رفح الذي لا زال مغلقا حتى هذه الساعة بشكل مطلق، ويرفض السماح للمرضى بالخروج من المعبر، ويقلص عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع. حسب ما تحدث المكتب الإعلام الحكومي هناك 25% فقط من الشاحنات التي دخلت ضمن الاتفاق عليها، بل يروج أن حركة حماس قامت بسرقة شاحنة تحمل مساعدات، وهو ما نفته الحركة التي أكدت أن الإدارة الأمريكية التي تراقب كل شيء في قطاع غزة عجزت عن مراقبة الاحتلال، وهو يقتل 10 فلسطينيين يوميا على الأقل. نحن نتحدث عن 3 أسابيع من وقف إطلاق النار، ولا تزال إسرائيل تخرق هذا القرار يوميا وبشكل مكثف وعشرات المرات.
في القدس المحتلة اقتحم المستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعة من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. في الضفة الغربية، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مدينة بيت لحم وسط الضفة، هما أحمد نادر الرفاتي وعلي خالد زواهرة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كما اقتحمت القوات مخيمي عايدة والعزة شمال المدينة وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وفي الخليل جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية من بلدة بيت أمر شمال المدينة بعد مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها واحتجاز أصحابها في غرف لساعات. وفي جنين شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 أشقاء من بلدة كفر راعي جنوب المدينة. وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم براء والويل وإبراهيم داود وإيهاب الحارسي ومجد لبدة. وفي الضفة أيضا، يتواصل الإرهاب الصهيوني بأبشع صوره، حيث ارتفعت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال. حرق للبيوت والمزارع وتدمير للمركبات ورعب يفرض على القرى الفلسطينية في وضح النهار. هذا التصعيد دفع حتى بعض الأصوات داخل الكيان للاعتراف بأن الأمور خرجت عن السيطرة وأن كراهية المستوطنين تجاوزت كل الحدود. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
لا تتوقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب اقتحامات جيش الاحتلال وعمليات التخريب والاعتقالات المنتشرة في عموم الضفة، تتخذ الاعتداءات أشكالا أخرى على يد المستوطنين الصهاينة. لم يمر موسم قطاف الزيتون في القرى والبلدات الفلسطينية هذا العام كأي موسم آخر، فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون والجيش الصهيوني 259 اعتداء على الفلسطينيين خلال الموسم. كما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن موسم الزيتون الحالي في الضفة شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين منذ 5 سنوات. فهجمات مجموعة المستوطنين المعروفة باسم فتيان التلال تصاعدت على نحو غير مسبوق وفق اعتراف الصهاينة أنفسهم، إذ أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن هذه الهجمات تتصاعد بشكل ملحوظ، وأشارت إلى أن الوضع الميداني والوثائق الأمنية تظهر أن الجيش الإسرائيلي عادة لا يتخذ إجراءات لوقف هذه الهجمات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني صهيوني أن هجمات المستوطنين في الضفة خرجت عن السيطرة، ومن أن العنف المنظم ضد الفلسطينيين أصبح ظاهرة متجذرة تتم تحت حماية صمت مؤسسي. وأقدم جيش الاحتلال والمستوطنون على طرد مزارعين فلسطينيين من أراضيهم قرب قرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، كما أضرم مستوطنون النار في أراض محاذية لبلدة سباستيا شمال غرب نابلس، واقتحم المستوطنون أطراف بلدة قبلان جنوب نابلس أيضا. وفي اعتداء آخر، أحرق المستوطنون مركبات الفلسطينيين خلال هجوم بمنطقة اللدائن بين قريتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت ليد شرق طولكرم، كما هاجم المستوطنون بلدة الطيبة وأضرموا النار في ممتلكات ومركبات فلسطينية. وفي بلدة السموع جنوب الخليل، وثقت كاميرا مراقبة لحظة اقتحام عدد من المستوطنين الصهاينة إحدى المزارع الفلسطينية في الضفة الغربية وضربهم الأغنام والحملان بالعصي وطوب البناء، ما أسفر عن موت عدد منها. وهاجم المستوطنون منزل عائلة فلسطينية جنوب الخليل، كما أطلق مستوطنون مواشيهم بين مساكن الأهالي في خربة شعب البطم بمسافر يطة جنوب الخليل أيضا.
I'm
نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريرا صادما أصدره مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، كشف عن مئات البلاغات الموثوقة ضد وحدات في جيش الاحتلال الصهيوني متورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة في قطاع غزة. جرائم موثقة بالصوت والصورة وصمت غربي يغطي على العدوان، لكن الحقيقة بدأت تفرض نفسها في الصحف والدوائر السياسية لتكشف الوجه الدموي للكيان الذي يدعي الديمقراطية. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
تكاد لا تعد ولا تحصى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الصهاينة في قطاع غزة بحق المدنيين والصحفيين والأطباء والمسعفين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني. انتهاكات تحدث عنها تقرير سري أصدره مراقب حكومي أمريكي ونشرته صحيفة واشنطن بوست. وكشف التقرير أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الأمريكية في غزة، والتي ستستغرق وزارة الخارجية عدة سنوات لمراجعتها، وفقا لمسؤولين أمريكيين نقلا التفاصيل إلى الصحيفة. وتشير نتائج مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية إلى أن هذه المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير حكومي أمريكي بحجم الأفعال الإسرائيلية في غزة التي تندرج تحت قوانين ليه، التشريع الذي يحظر المساعدة الأمنية الأمريكية على الوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. مسؤولون أمريكيون ناقشوا تفاصيل التقرير، قالوا إن نتائج مراقب الشؤون أثارت شكوكا حول الآفاق المتعلقة بمساءلة إسرائيل عن أفعالها بالنظر إلى الكم الكبير من الحوادث المتراكمة وطبيعة عمليات المراجعة التي تظهر احتراما لما تسمى قوات الدفاع الإسرائيلية. وقالت تشارلز بلاها مسؤول سابق في وزارة الخارجية مكلف بمكتب تنفيذ قوانين ليه والذي تم إطلاعه على التقرير، أن ما يقلقه هو أن المساءلة ستنسى الآن بعد أن خف ضجيج الصراع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن التقرير السري يشرح البروتوكول الخاص بمراجعة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة، وفي حالة إسرائيل يوضح كيف أن عملية بيروقراطية مخصصة وضعت من قبل إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة تعطي إسرائيل على الدول الأخرى التي تواجه مزاعم مشابهة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويشير التقرير إلى أن البروتوكول يشمل مسؤولين أمريكيين على مستوى أعلى وعملية أطول مقارنة بالمراجعات الخاصة بالدول الأخرى. ونقلت الصحيفة عن جوش بول الموظف السابق في وزارة الخارجية والناقد لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إن الاعتراض الواحد من مسؤول كاف في ظل الفحوصات العادية لحرمان وحدة عسكرية من المساعدة. وأضاف بول أن مجموعة العمل الأمريكية يجب أن توصل إلى توافق حول ما إذا كان قد حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بالنسبة لإسرائيل. وتتضمن تلك المجموعة العاملة ممثلين عن السفارة الأمريكية في القدس ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وهما كيانان غالبا ما يدافعان عن إسرائيل داخل النظام الأمريكي. وقال بول إن ذلك النظام البيزنطي قد أسفر عن نتائج متوقعة، فحتى الآن لم تحجب الولايات المتحدة أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في الولايات المتحدة تتصاعد حملات التحريض الصهيونية ضد المرشح الديمقراطي الأمريكي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني بسبب مواقفه الشجاعة الرافضة لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة وانتقاداته لسياسات نتنياهو العدوانية. صوت الحق هذا أثار ذعر اللوبي الصهيوني، فبدأت حملات التشويه والضغط لإسكاته، لكنه ما زال يصرخ باسم العدالة مؤكدا أن فلسطين ليست قضية بعيدة بل امتحان للضمير الإنساني في كل مكان. طلال درويش والتقرير التالي.
تتصاعد الحملات الصهيونية ضد المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني على خلفية مواقفه السابقة الداعمة للفلسطينيين والتي تشجب حرب الإبادة في قطاع غزة. المخاوف الصهيونية تتركز على ما سيعكسه فوز ممداني من تغيير في المزاج الأمريكي الذي يمكن أن يتقبل شخصيات كانت متطرفة بحسب أوساط العدو في عدائها للسياسات الصهيونية، كما أن ذلك سيكون تجسيدا لانقلاب شرائح كبيرة على دعم إسرائيل في أوساط الشباب الأمريكي، في حين اعتبرت هذه الأوساط أن الحقيقة الصادمة الكبيرة هي ميل 30% من يهود نيويورك للتصويت لممداني.
شيء.
نعم، الحقيقة أنه يجب أن يطلق هذا كل ساكن في نيويورك أو في الولايات المتحدة أو حتى في إسرائيل، ومع ذلك ما زال هناك يهود يقررون التصويت ولا يكتفون بعدم معارضته أو بتنظيم مظاهرات ضده، بل يدعمونه فعليا، وهذا يمنحه قوة هائلة. لقد استغل أمواج الكراهية ضد إسرائيل وشعار الانتفاضة العالمية ولم يتنكر لتصريحاته، بل كررها علنا وهجم إسرائيل ونتنياهو، وهذه مشكلة كبيرة.
هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مدينة مثل نيويورك على وشك انتخاب شخص ليس فقط معاديا لإسرائيل بل معاديا للسامية بكل معنى الكلمة، فكيف يمكن أن نصف ما يحدث ببطء وهو يجري دون أن يلاحظ أحد ذلك؟
بعض التعليقات الصهيونية حاولت عقد مقارنة بين ممداني ووصول النازية إلى السلطة في ألمانيا، وذلك في إطار حملة تهدف إلى شيطنة ممداني وتخويف الرأي العام الأمريكي من توجهاته.
أعتقد أن هذا ما نسميه متلازمة يهود الشتات التي تقول طالما هو قوي فلنقف إلى جانبه، ثم يأتي إلى كنيس ويصافح الأيدي والجميع سعداء، وهذه هي الانحدارات الصغيرة التي تبدأ بها الكوارث. حتى مع هتلر لم يكن في يوم واحد قرار بإبادة اليهود، بل كانت انحدارات استمرت سنوات من قانون صغير يمر ثم تعديل بسيط ثم قانون آخر إلى أن يسقط الناس فجأة ويسألون لحظة، هل يأخذوننا إلى معسكرات الإبادة؟
الحملة الصهيونية الواسعة تتضمن رسائل واضحة لليهود في نيويورك للتصويت ضد ممداني ومحاولة العمل على إضعافه شعبيا، مع وجود محاولات حتى اللحظة الأخيرة لإقصائه من السباق الانتخابي.
في قلب باريس خرج آلاف الأحرار في مسيرة حاشدة تردد صوت الحق وتفضع جرائم الاحتلال، هتفوا لفلسطين وللمقاومة في غزة ولبنان ورفعوا رايات العزة والكرامة، مطالبين بوقف تسليح الكيان الصهيوني وفرض عقوبات على قادته المجرمين. توحدت الهتافات من فرنسا إلى فلسطين لتؤكد أن الشعوب لا تخدع وأن الوعي الحر بات أقوى من آلة التضليل. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير التالي.
دعم الجماهير من النوافذ، خطوات المتظاهرين على الإسفلت كانت بيانا سياسيا بحد ذاته. هذه مسيرة حشدة في باريس جابت كيلومترات عدة رفضا لتجدد آلة الحرب، واحتجاجا على تورط الحكومة الفرنسية في تزويد جيش الاحتلال بالسلاح، بينما يستمر الأخير في قصف غزة ولبنان رغم الاتفاق.
غير صحيح أن إسرائيل أوقفت القصف، قالوا إن هناك وقفا لإطلاق النار، لكن هذا كذب، هم يواصلون القصف وقتل الأبرياء، لذلك نحن هنا للاحتجاج. أريد أيضا توجيه تحية للشعب اللبناني وتحية لشجاعته، وسينتصر حتما. نقول لهم شكرا لأنكم قدمتم الكثير من أجل القضية الفلسطينية منذ البداية.
المتظاهرون قالوا إن الحديث عن هدنة لم يكن سوى واجهة إعلامية، بينما الوقائع على الأرض واضحة، عمليات عسكرية تتجدد ومجازر ترتكب، وصمت غربي يكتفي ببيانات القلق.
نحن هنا لأننا ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين وضد اتفاق السلام المزور الذي يهدف إلى تخدير الرأي العام الدولي، وفي نهاية المطاف يسهل المجازر الصهيونية والحرب المستمرة.
ويطالب الفرنسيون بكشف الوثائق المتعلقة بشحنات الأسلحة وفتح تحقيقات برلمانية ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تدفق الدعم العسكري إلى حكومة نتنياهو.
لقد كان هناك اعتراف من فرنسا بإعلان دولة فلسطين، ولكن الآن يجب فورا فرض عقوبات عليها، وهذه العقوبات تمر عبر وقف تسليم الأسلحة وكذلك إنهاء الاتفاقيات الدبلوماسية والاقتصادية بما في ذلك وقف شحنات السلاح المستمرة.
المسيرة هي دعوة لتفعيل مسارات قانونية أوروبية تطالب بفرض عقوبات على قادة الاحتلال ووقف التعامل مع حكومة متهمة دوليا باقتراف الفضائع واحتلال أجزاء من غزة.
لا عهد ولا ميثاق للاحتلال الصهيوني، يقول الشارع الغربي أيضا هنا في فرنسا، تفرض هذه المسيرة رفضا لنقض اتفاق إطلاق النار وللانتهاكات المستمرة في غزة ولبنان.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول رصدنا اليوم أبعاد المشهد المشتعل بين غزة ولبنان، واستعرضنا التساؤلات المحورية حول السياسات الأمريكية، تحركات الاحتلال ودور المقاومة. ويبقى الواقع متشابكا، حيث تتقاطع السياسة مع الميدان، وتبقى كل خطوة على الأرض محكومة بتوازن القوى الإقليمي والدولي. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، ويستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر وقف التخصيب والبرنامج الصاروخي خطوطا حمراء غير قابلة للتفاوض. أربعة شهداء وعدة إصابات بغارة للاحتلال على دوحة كفر رمان جنوبية لبنان. ومديرية الدفاع المدني بغزة تحذر من الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع مع اقتراب فصل الشتاء. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عدم إمكانية ترشيد الأعداء عبر تقديم تنازلات غير مشروطة، وأوضح لاريجاني أن الهجمات التي وافقت على ضرورة التخصيب تغير رأيها اليوم، مضيفا أن العدو سيتمادى بمطالبه عبر فرض شروط على البرنامج الصاروخي في حال تمت الموافقة على ما يريد بشأن الملف النووي. وشدد لاريجاني على ضرورة المقاومة الوطنية لهذه المطالب، مبينا أن المفاوضات يجب أن تكون حقيقية وليس أن يتم اتخاذ قرارات مسبقة بشأنها. صرح الرئيس الإيراني بأن الهدف من توسيع الصناعة النووية هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد، وليس إنتاج أسلحة نووية. ولدى زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكد مسعود بزشكيان بقاء التكنولوجيا النووية في عقول علماء البلاد، وأن تخريب المنشآت النووية لن يكون مانعاً أمام تطور هذه الصناعة، مضيفاً أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر. هذا وزار بزشكيان مفاعل الشهيد فخري زاده البحثي في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية، كما اطلع على أحدث إنجازات هذه الصناعة بمجالات البحث